الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني مع حديث عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث كما قلنا أصل في رد المحدثات ورد البدع، كما أن حديث العرباض بن سارية يبين أن المحدثات بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إنما هو من البدع، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكما قلنا دلت الروايات الأخرى على أن كل بدعة ضلالة، وهذا ينسف القول المشهور عند بعض أهل العلم من المتأخرين أن البدعة تنقسم إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة، إلا إذا كانوا يعنون بالبدعة مطلق المحدثات في الأمور العامة في الدنيا، لكن الابتداع في الدين منهي عنه. الابتداع في الدين ليس من الدين، زيادة على الدين، اتهام للدين بالنقصان. وقد أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلمنا أن هذا الحديث مع حديث الأعمال بالنيات كالميزان للأعمال. الأعمال بالنيات يضبط الميزان القلبي أو الميزان الباطني للأعمال، إن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فهو غير مقبول. أما هذا فيضبط الميزان الظاهري للعمل، كل عمل ليس عليه أمر الشرع أو بمعنى أدق يخالف أمر الشرع فهو مردود على صاحبه فهو باطل، وإن استحسنه وإن استحبه. يبقى هذا باب مهم جدا. طبعا تكلمنا في لقائنا الماضي عن نماذج البدع في العبادات، وتكلمنا عن البدع الأصلية وضربنا لها أمثلة، والبدع الإضافية وضربنا لها أمثلة، وذكرنا المثال بتاع الذكر لما دخل أبو موسى الأشعري على في مسجد البصرة أو الكوفة فوجد أناسا جماعة يذكرون الله تعالى بطريقة جديدة، بين يدي كل واحد منهما مجموعة من الحصى 100 حصى ومعهم قائد يقودهم يقول سبحوا 100، فينقلون الحصى يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا 100 احمدوا 100 وهكذا يفعلون هذه الصورة. فوقف أبو موسى فلم يشاركهم لأنه وجد عملا جديدا لم يعهده في زمن النبي. الذكر مشروع، الذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أمر الله عز وجل، وقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله لا حد له شرعا. يعني الحد موجود مثلا في أدبار الصلوات، انك تجيب 10 تجيب 33 تجيب 25 تجيب 100 من مجموع كل هؤلاء، فهذا ثابت في أدبار الصلوات. لكن في المطلق لا حد للتسبيح ولا للتحميد ولا للتكبير. فأبو موسى يعني لم ينكر عليهم لأن أصل الذكر موجود ومشروع، وإنما اجتنب أن يشاركهم لأنه وجد هيئة جديدة محدثة، فأرسل إلى ابن مسعود تعالى أدركنا يا ابن مسعود. وابن مسعود كما قلنا هو يعني هو علي عليهما مدار فقه العراقيين. فلما جاء ابن مسعود حصبهم بالحصب الحصباء وقال إما إنكم جئتم ببدعة ظلمة وإما إنكم أو أنكم فقتم محمدا وأصحابه علما. فقال والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. فقال وكم من مريد للخير لا يبلغ. فابن مسعود بيّن ووضح هنا. آخر مسألة كنا وقفنا فيها خلاف الفقهاء في فساد العمل، يعني هذا العمل اللي فيه بدعة إضافية، يعني هل الذكر هذا فاسد باطل مردود ولا هو إن شاء الله مقبول وهم يعني يأثمون بالإحداث الطريقة الجديدة؟ في أقوال هنا للفقهاء، فالبعض قال العمل مردود بناء على هذا الحديث هذا الميزان، والبعض قال لا يرد العمل. وأصرح نموذج على هذا الحج بمال حرام. الحج بمال حرام ورد في حديث أخرجه البزار والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم هذا البيت من الكسب الحرام شخص في غير طاعة الله، فإذا أهل ووضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته وقال لبيك اللهم أو قال لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، كسبك حرام وزادك حرام وراحلتك حرام فارجع مأزورا غير مأجور وأبشر بما يسوءك. هذا الحديث نسمعه كثيرا عن المنابر في التحذير من المخالفات في الحج، خاصة في المال، أن يكون المال من طريق مباح حلال. لكن الحديث لا يصح كما قال البزار في إسناد سليمان بن داود اليماني، قال البزار الضعف بين على أحاديث سليمان ولا يتابعه عليها أحد وهو ليس بالقوي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال فيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف. ابن رجب يقول إن الحديث لا يثبت، ولهذا اختلف العلماء. لأنه الأصل حديث الأصل هو حديث من أحدث في أمرين، هو حج بس حج بمال محرم. قالوا إن الحج لا يفسد إلا بارتكاب مفسدات للحج فيه، كمن جمع امرأته في الحج، كمن ترك ركنا كركن الوقوف في عرفة، هذا الحج بطل. لكن إذا دخل عليه ذنب أو معصية من طريق آخر، ومثل هذا خروف الصيام، يعني ابن حزم انتصر لأن الغيبة تفطر الصائم، وجاب الأحاديث التي تدل على هذا العموم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لغير هذا من الحديث. جمهور العلم قالوا لا، هذا لا يفسد الصيام، الصيام يفسد الأكل الشرب اتيان الزوج، هذه هي مفسدات الصيام، المفسدات المعروفة للصيام. لكن كل ارتكب محرما وهو صائم وهذا منهي عنه، منهي عنه عموما سواء كان صائم أو غير صائم، هل يفسد صومه؟ قال جمهور أهل العلم الصوم صحيح لا يفسد ولا يجب عليه قضاء أو إعادة أو نحو ذلك. كذلك قالوا هذا الحج صحيح لكن طبعا ناقص الأجر. هل هو مردود أو غير مردود كما قلنا؟ اختلفوا فيه. هل يسقط به الفرض أم لا؟ اختلفوا فيه. قال ابن رجب: وقريب من ذلك من ذبح بآلة محرمة. خذوا بالكم، من ذبح بآلة محرمة، واحد ممكن يفهم أنه الذبح بالصعق الكهربائي دي آلة محرمة. لا، بالصعق الكهربائي هذا ليس ذبحا، لكن اللي ذبح بآلة محرمة مثل الذي ذبح بسكين مسروقة، فالذبح بآلة حادة لكنها حرام، لا يملكها، مغصوبة أو نحو ذلك. أو من لا يجوز له الذبح، من لا يجوز له الذبح، زي مثلا خلافهم في الصغير، هل يجوز له الذبح أم لا، الكتاب أو نحو ذلك، السارق الذي سرق الذبيحة هل يجوز له أن يذبحها؟ فاختلفوا في هذا، فأكثر العلماء قالوا الذبيحة تباح، يعني قضية أن الذبيحة تؤكل تؤكل، والبعض منهم قال هي محرمة، وكذا خلافهم في ذبح المحرم للصيد. المحرم حرام عليه أن يصطاد، طب هو ما اصطادش لكن ذبح الصيد، ذبح الحيوان المصيد، وما اصطادوش ذبحه، ولكن مسألة الصيد هذه ورد فيها النصوص بعينها في النهي عن المساعدة والمعاونة ولو بالإشارة ونحو ذلك. قال: وكذلك الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهى عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر. وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الجماع، وإنما أبطله بعض أهل العلم بالسكر عند الأكثرين لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله فيه على أحد التأويلين في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أن المراد مواضع الصلاة. قال: وقد خالف في ذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك، وحكي عن غيرهم أيضا الخلاف في مثل هذه المسائل. الكلام ده يا اخواننا هيبقى له تعلق برضه بحديث هيجي لسه ان شاء الله، الحديث القادم اللي يمكن نشرع فيه السبت، وهو حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما امور المشتبهات. هيبقى في المشتبهات الحديث عن الخلاف الفقهي في المساله، هل هي من المشتبهات ام لا. هننتقل للمعاملات. المعاملات تبطل بالمخالفه الشرعيه ولا لا تبطل ولا تقع؟ ابن رجب يقول: المعاملات زي العقود وفسخ العقود، فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية، زي ما بيحصل عندنا في قوانيننا دلوقتي ان يجعلوا حد الزنا عقوبته الحبس مثلا لسنة او ستة اشهر او نحو ذلك، وحتى ما يجعلوش عقوبة للزنا يسموه عقوبة للزنا المتزوجة، ويعطون الزوج الحق في إيقاف إجراءات التقاضي بل وإسقاط العقوبة عن المرأة وعن الزاني، واعتبار الزاني شاهد وليس فاعلا لجريمة. كل هذا تغيير لأحكام شرعية واضحة بينة. فالزانية والزاني كلاهما مقارف للذنب، كلاهما مستحق للعقوبة. فهذا التغيير هل هو باطل ولا نحو ذلك؟ طبعا ابن رجب ما أدركش التغيير اللي في زماننا هذا، لكن ذكر تغييرات مشابهة قريبة. زي ايه؟ زي انه يوجع حد الزنا عقوبة ما يقول لك هنأدبه بالفلوس. الكلام ده ممكن يقع في القصاص في بعض المجتمعات او في السب والقذف، يجعلون العقوبة هنا ايه؟ لان في قصاص، بيقول له اشتمه، يقول له ايه؟ يعذر ماليا. هذا له وجه، لكن هذا الذي يغير في رسم الشرع. وانا ضربت مثال تفتكروا في الدرس الماضي مثال تغيير هيئة زكاة الفطر ووجود اجتهادات فقهية مع انه له اصل اجتهادي فقهي الا انه انتهى بكثير من المجتمعات الى تغيير رسم الشرع. فمثل هذا ايضا يقال له يرد او يقال له باطل ونحو ذلك. فقال فان هذا مردود من اصله لا ينتقل به الملك، العقد يعني لا ينتقل به الملك، ولان هذا غير معهود في احكام الاسلام. واستدل على ذلك بحديث العسيف لما الغلام كان بيعمل عسيفا يعني اجيرا فزنى بامرأة صاحب العمل، فجاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مختصمين يعرضان الخصومة جايين من البادية من الأعراب. فتكلم أحدهما وقال إن ابني كان عسيفا على هذا أي أجيرا عنده وإنه زنى بامرأته. ولاحظوا هو أثبت جريمة الزنا ولا ندري هل أثبتها بالحدود الشرعية ولا بالإقرار ولا ولا ولا، الرسول ما ناقش المسألة دي، الحديث ما فيهوش مناقشة هذه المسألة، لكن فيها أنهما يقران أن في زنا من هذا العسيف اللي هو بالمناسبة غير موجود في الحديث. الحديث مذكور فيه أن أباه هو الذي يتكلم، ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني جلد مئة. قال فأخبروني على أن على ابني الرجم، قالوا لي ابنك يرجم. قال فافتديته، تاخده كام وتسيبوه؟ لأنه ورد النظر إلى أن الزنا جريمة في حق الزوج أو في حق أهل المرأة، يعني إساءة للمرأة والأهل، طبعا هي برضا المرأة يبقى إساءة لأهلها وزوجها. طب تاخده كام مقابل هذه الإساءة؟ قال فافتديت ولدي بمئة شاه ووليدة، فضلوا يتساوموا على حد ما ردوا بمئة غنمة، مئة شاه وجارية. قال ثم أخبرت بعد ذلك أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، ما عرفش رجل ولا حاجة، يبقى أنا كده غرر بي الواد يستحمل بقى المئة جلدة وما ياخدوش هذا المال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا خذوا بالكم الحديث ما فيهوش أن الرسول سمع الخصم الآخر لكن هذا لا ينفي أن الرسول سأله، فأقر هذا، قال له فعلا ما يقوله هذا صحيح. فالرسول قال الغنم والوليد رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها. فجعل إقامة الحد عليها مش باللي حكوا ده كله وإثبات الجريمة دي كلها، إقامة الحج عليها بإيه؟ بإقرارها، لأن الجريمة لم تثبت بشهادة الشهود الأربعة وإنما ثبتت بإقرار الزاني. فحتى إقرار الزاني هنا يلزمه وحده لا يلزم الآخر، ولهذا الرسول قال إذا فإن اعترفت إيه؟ فارجمها، وعليها الرجم لأنها متزوجة، أما الغلام فلم يكن متزوجا. الشاهد هنا إيه؟ إن الرسول رفض صلى الله عليه وسلم إنه يغير الحد ببديل، البديل هو إيه؟ فدية مالية اللي هي مئة شاه ووليدة أو خادم كما جاء في الحديث. أيضا العقود المنهي عنها في الشرع، العقود المنهي عنها في الشرع زي إيه؟ زي بيع الميتة، بيع الخنزير، بيع الخمر، بيع ما حرم تعاطيه، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذا حديث. العقود المحرمة أو المنهي عنها في الشرع يقول ابن رجب إما أن تكون العقود أو المعقود عليه ليس محلا للعقد، يعني سبب المنع أن المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوت شرط في العقد، أو لظلم يحصل للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب زي البيع وقت صلاة الجمعة، عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقت، او غير ذلك. فهذا العقد هل هو مربوط بالكلية؟ لا ينتقل به الملك ام لا؟ يقول: هذا الموضع اضطرب الناس فيه اضطرابا شديدا وكثيرا. المقصود بالناس هنا الفقهاء، يعني في فرقوا بين هذه العقود وهل هذه تبطل ولا لا تبطل نحو ذلك. زي ما قلنا في العبادات صيام يوم العيد هذا باطل صيام، لكن صيام يوم السبت منفردا وقد ورد فيه حديث، لكن الحديث مختلف عليه عند البعض صححه، فهذه المسألة لا ترقى إلى الأولى. فهنا ابن رجب يقول: هذا الموضع اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيده، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق لله عز وجل فإنه لا يفيد الملك بالكلية، ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين. وإن كان النهي لحق آدمي معين يسقط برضاه به، فإنه يوقف على رضاه به أو يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرضى فله الفسخ، يعني فسخ العقد. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتق، فلا عبرة برضاه ولا بسقطه. وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من مشقة زي الصيام في السفر، فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله. وبدأ يعرض هذه الصور، وذكر لنا كلام مجمل وبدأ يعرض هذه الصور، يعني من تزوج امرأة لا تحل له. وطبعا المرأة التي لا يحل نكاحها زي ايه؟ زي المحرمات من النساء على التأبيد، المحرمات من النساء على التأبيد، والمحرمات من النساء على التأقيد. طبعا المحرمات من النساء على التأبيد الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت نزلت، والأخوات على اختلاف أخوات النسب، يعني أخوات الشقيقات، الأخوات من الأب، الأخوات من الأم، كل دول يحرموا على الرجل. كذلك العمات والخالات، بعكس أبناء العمات وأبناء الخالات لا يحرم، العمات والخالات. فهؤلاء أو هن المذكورات في قول تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. دول محرمات بسبب النسب. في محرمات بسبب المصاهرة، زي إيه؟ زي أم الزوجة وأبو الزوج على المرأة، وابن الزوج الربيب أو بنت الزوجة الربيبة، هذا أيضا محرمات بسبب إيه؟ بسبب عقد النكاح، مش بسبب النسب، إنهم أصلا أغراب. لكن برضو الحرمة هنا على التأبيد. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يبقى هذه محرمات على التأبيد بسبب إيه؟ المصاهرة، نموذج للمصاهرة. في بعض برضو المحرمات على التأبيد بسبب الرضاعة، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ويلحق بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم بسبب النسب يحرم مثله بسبب الرضاعة. واختلفوا هل تحرم ما حرم بسبب المصاهرة يحرم مثله في الرضاعة، اختلفوا في ذلك. بعد ذلك الحرمة المؤقتة، وأن تجمع بين الأختين، الجمع بين الزوجة وابنة أخيها، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، هذا إيه؟ هذا نكاح مؤقت محرم، لأن المحرم فيه الجمع وليس النكاح. فإن لم يجمع فالنكاح حلال، يعني لا تجمع بين امرأة وعمتها. لكن إن ماتت امرأتك يجوز لك تتزوج أختها، ويجوز لك تتجوز عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها. يبقى ده نكاح مؤقت، حرمة مؤقتة تزول بزوال السبب، فهنا إذا تزوج امرأة محرمة عليه العقد فاسد، العقد باطل، العقد على خلاف الشرع. مفيش حد يقول لك في رضا، الرضا لا يبيح هذا. الرضا كذلك من تزوج امرأة في العدة، من تزوج امرأة في عدتك أن تكون حاملا في من طلاق في مزاد في العدة، فالعقد هنا أيضا إيه؟ العقد باطل، العقد فاسد، العقد مردود، يجب الفسخ، يجب الفسخ. في أنواع من المعاملات أيضا فيها مخالفات لحقوق الأطراف، زي إيه؟ زي مثلا التصرف في ملك الغير أو في ملك الغير. التصرف يعني واحد باع مالك، باع بيتك، أنت صاحب البيت أو أنت صاحب السيارة، وهو واحد ملوش أي صلة بالسيارة، ليس له، مش عملتش عامله توكيل بالبيع مثلا، فلو باع هل عقده صحيح؟ طبعا عقده باطل. البعض قال هذا باطل، هذا فاسد، لأنه إيه؟ لأن محل العقد لا يقف عليه العقد، العقد نفسه ليس له صفة، اللي هو البائع أو قد يكون المشتري. بعض الفقهاء، وده مشهور في مذهب الشافعي، قالوا إيه؟ قالوا إذا هذا ليس باطل ولكنه موقوف على إذن صاحب الحق، هذا ليس باطلا لكنه ايه؟ موقوف على، لان المضار هنا بيع سيارتك هو انت حضرتك، فانا لما ابيع سيارتك بدون اذنك بدون توكيل منك انا ضريتك. طب انا لو بعتها لك بثمن عمرك ما كنت تحلم بيه، فالثمن كده خلاك ايه؟ خلى عقلك يزقزق زي ما بيقول، خليك تقول والله ده انا ما احلمش بالكلام، طب انا موافق، فتقر هذا العقد، يبقى العقد بقى صحيح. هو العقد اصلا صحيح لكنه موقوف على ايه؟ على اذن الاصيل. واحد اتجوز بنته من غير اذنها، بنته الكبيره من غير اذنها، فهذا عقد صحيح ايضا لانه ولي وهو له ان يزوج، لكن للبنت ان تفسخ هذا العقد، للبنت أن تفسخ هذا العقد. وقد ذهبت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي هذا زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، يعني هو عايز يخلي الواد يتحمل المسؤولية كده ويبقى كويس ويبقى راجل، وجوزه بنته كأنه مسؤول عن الولد، يعني برضه البنت مش موافقة، ولد بايظ فمش موافقة. فالرسول يعني قال من حقك الفسخ، فلم تفسخ، وإنما قالت قد أجزت ما فعل أبي ولكنني أحببت أن يعلم الناس أن النساء لهن حق في النكاح، محدش يفتئت عليه. فالقصة فيها أن العقد أقر بعد ما اعترضت، الرسول أعطاها حق الفسخ، ولو حصل دخول لها حق الفسخ، ولها المهر بما استحل من فرجها، لها مهر، والمهر يعود به المغرور أو المضار على الولي اللي غرره بهذا. طبعا هذا نموذج مثله الشرط الفاسد كما في قصة بريرة، وابن رجب لم يذكر هذه القصة هنا كأنه أرجاها للحديث عن الشروط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. بريرة هذه كانت أمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مملوكة، وكان زوجها عبدا مملوكا، هي وجوزها عبيد، وكانت تطمح في الحرية. فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة تسألها أن تعينها على أداء الكتابة، كان في حاجة اسمها عقد كتابة أو مكاتبة، العبد اللي عايز يتحرر يتقال له هات 1000 دينار، هات 1000 درهم، هات 100,000، حسب ما يتفقوا. فهي خلاص اتفقت مع مواليها انهم ايه؟ انهم يحرروها في مقابل مادي تأتي به. لها هنا ان تطلب الصدقة. فأتت أم المؤمنين عائشة تسألها، وكانت تدخل على عائشة يعني في علاقة ود بينها وبين عائشة، كانت تدخل لها ممكن تأدي لها خدمة تجلس معها. فعائشة عرضت عليها أمر آخر، قالت لها أدفع أنا المبلغ كله ويكون ولاؤك لي كأني أنا اللي أعتقتك، بقى مش هم اللي أعتقوك، يعني كأنني اشتريتك منهم وأنا اللي إيه اللي أعتقتك. فماريرة فرحت بهذا، مش همد ايد الحد. فذهبت الى مواليها فقالت ان ام المؤمنين تعرض هذا العرض، تدفع المبلغ كله ويكون الولاء لها لانها هي التي اعتقت. فقالوا لا، تدفع المبلغ كله ويكون الولاء لنا. الولاء هي لحمه وصله زي النسب كده بين المعتق والمعتق، يعني دايما عشان العبد اللي كان عايش في بيئه معينه ما ينسلخش منها تماما، لانه بيحتاج العبد ده بعد العتق الى نوع من انواع الرعايه، حد يساعده حد وموده ونحو ذلك. فده الولاء. والولاء هذا حتى جعل في الشرع سبب من اسباب الميراث، والرسول جعله سبب من اسباب الارث، اذا ما كانش فيه وارث من العصبه واصحاب الفروض فالمعتق يرث والمعتق يرث في من أعتقه. فعيش آتا من حق الولاء. هم قالوا لا، الولاء ما يبقاش لك وإلا احنا مش وافقين. فعيش ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول ادفعي المبلغ واشترطي لهم ما اشترطوه، وافقيهم يعني عشان هم رافضين هذا. فوافقتهم عائشة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل الشرط ويقول ما بال أقوام يشترطون فيك شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق. فهنا قاعدة شرعية، قاعدة شرعية. والرسول قال لهمش الكلام ده من البداية ليه؟ كأنه يعني فيه ميل لتحرير هذه المرأة الرقيقة، وبيان أنهم قد جاروا عليها وظلموها، فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الظلم. طبعا باب العقود هنجد فيه كلام كتير بعد كده في حديث الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات. فالرسول قال لا يعلمهن كثير من الناس، وبمفهوم المخالفة يعني في بعض الناس يعلموا الحكم في المسألة، لا تشتبه المسألة على كل الناس وإنما تشتبه على كثير من الناس، فمن علمها فهي ليست متشابهات في حق، إما حلال بين وإما حرام بين. وهذه الدائرة دائرة المشتبهات مع العلماء حدث فيها خلاف، حدث فيها خلاف على قدر هذا العلم، وده إن شاء الله ممكن نتكلم عنه بالتفصيل المناسب في الحديث القادم إن شاء الله يوم السبت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه.